السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعد تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم ودواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، ننال به رضا الرب سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عن القرآن: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور، وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، هو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. هذا هو القرآن، له تأثير عجيب. القرآن فيه الهداية، فيه الكفاية، فيه الاستقامة، يستقيم به اللسان، يستقيم به القلب، تستقيم الجوارح، نكون بهذا الكلام موقفين عند حدود الله، يجدنا حيث أمرنا، يفقدنا حيث نهانا. لابد أن نتعظ بالقرآن. ويقول الأجري: ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، فرغب فيما رغبه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس مما يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوته للسورة إذا افتتح: متى أتعظ، متى أتعظ بما أتلو. ولم يكن مراده متى أختم السورة، إنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر. لأن تلاوة القرآن عبادة، نحن الآن حبيباتي في عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، الله لا يقبل من قلب غافل. نحن الآن في عبادة، استحضري في مجالس الذكر أنت في عبادة، في مجالس الذكر أنت تسأل الله النور لقلبك، نور البصيرة اللي بهذا النور تفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. في هذه المجالس يكون الزاد، إحنا نتزود للدار الآخرة، هذا زادك اللي ينفعك في دنياك وفي قبرك وفي محشرك إلى أن تصل لجنتك. في هذه المجالس لابد أن يكون عندك دائما في كل مرة زيادة في الصبر، زيادة في الصبر، فيصبح أن صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. هذه المجالس اللي نتربى فيها، نربي فيها أنفسنا، نربي فيها جوارحنا، نربي هذا اللسان فيكون دائما ذاكرا شاكرا لله، نربي هذا القلب فلا يكون فيه غير حب الله سبحانه وتعالى، ما عندي هم إلا رضا والدار الآخرة، نربي جوارحنا حتى تستقيم على طاعة الله، نربي هذه العين فلا تنظر إلا إلى ما يحب، نربي هذه الأسماع فلا تسمع إلا ما يحب، نربي هذه اليد فلا تبطش إلا بما يحب، نربي هذه الرجل فلا تمشي إلا مكان يحب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. تفسير سورة الشعراء، تفسير سورة الشعراء، وهذا هو اللقاء الأول، وانظروا كم جمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يتقبل منا ويجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. انظروا كم جمعنا في هذه السور العظام التي في كل مرة ننهي سورة يكون فرحك والله أكثر من فرحك بالدنيا وما فيها. تفسير سورة الشعراء، وهذا هو اللقاء الأول. مقدمات السورة، بين يدي السورة، من أسماء هذه السورة التي عرفت واشتهرت بها سورة الشعراء. سميت سورة الشعراء لأنها تفردت من بين سور القرآن بذكر كلمة الشعراء، فاختتمت بذكرهم في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشعراء يتبعهم الغاوون. وقد وردت تسميتها بذلك في بعض الأثر أيضا عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا. وهناك من يسميها بسورة طاسين ميم. في بيان المكي والمدني، إذا سألنا هل سورة الشعراء مكية أم مدنية؟ سورة الشعراء مكية. ومقاصد السورة، من أهم المقاصد التي تضمنتها سورة الشعراء، التنويه بالقرآن الكريم، والتعريض بعجز المشركين عن معارضته، وهذا أصلا كان في سورة الفرقان معنا. هذا كان معنا في سورة الفرقان التي خرجنا فيها بنور يجعلنا نفرق فيه بين الحق والباطل. نسأل الله أن يرزقنا من واسع فضله. إذن هذه من أهم مقاصدها سورة الشعراء، هذه السورة العظيمة، التنويه بالقرآن الكريم والتعريض بعجز المشركين عن معارضته، وأيضا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من إعراض قومه، وهذا أيضا كان معنا في سورة الفرقان. موضوعات هذه السورة العظيمة، من أبرز الموضوعات التي تناولتها سورة الشعراء بيان سمو منزلة القرآن، وذكر موقف المشركين من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسلية عما يلاقيه من إعراض منهم، ذكر جملة من خبر الرسل مع أقوامهم وما لاقوه منهم. الآن أنت الأصل تجمعي بنور، النور من أين نأتي به؟ من القرآن والسنة. من أراد أن يكون من السعداء في الدنيا والآخرة، من أراد الفلاح والنجاح في دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، لابد أن يعلم تفاصيل الخير والشر، تفاصيل الخير والشر. من أين نأتي بهذه التفاصيل؟ من الوحيين، من القرآن والسنة. ستعلمي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلينا بهذا القرآن، وكل واحدة منا هي داعية إلى الله بالقدر الذي تستطيعه. بلغوا عني ولو آية. أنت الآن ستسمعي في هذا القرآن جملة من أخبار الرسل، ستسمعي عن حال الأتقياء وحال الأشقياء الذين كان معهم الوحي، هم الأتقياء الأنبياء المرسلين، وستنظري إلى حال من كان معهم أيضا من الأتقياء ومن كان يحاربهم من الأشقياء، وسنعلم نهاية طريق الخير ونهاية طريق الشر. ستعلمي ما سيكون لمن يتقي الله وما له عند الله، وستعلمي ما نهاية الأشقياء وما لهم عند الله. سيكون ذكر جانب من قصة النبي الله موسى وأخيه هارون عليهما السلام مع فرعون، وقصة السحرة وما آل إليه الأمر من غرق فرعون وجنوده ونجاة موسى عليه السلام ومن معه، وذكر جانب من دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه، ذكر جانب من قصة نبي الله نوح عليه السلام ودعوته قومه ومال إليه الأمر من إغراق المكذبين وتنجية المؤمنين. إذا إحنا ننظر الآن واضح جدا، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا تفاصيل الخير وتفاصيل الشر، وهذا الذي يجب إحنا ماذا نفعل؟ أن نعتبر، نعبر عبر الأزمان وكأننا معهم، ننظر إليهم ونعلم مآلات الأمور، مآل أهل الخير ومآل أهل الشر، وهذا واضح جدا كيف يكون نهاية المكذبين وكيف دائما تكون النجاة للمؤمنين. سيكون أيضا ذكر قصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام ودعوته لقومه وبيان العاقبة التي انتهى إليها المكذبون منهم، ذكر قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، دعوته لقومه وما ترتب على عقرهم الناقة من نزول العذاب بهم. إذن أنت ستعلمي أخبار الطائعين والعاصين. أيضا ذكر قصة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام ودعوته لقومه وما حصل منهم من إعراض فنجاه الله منهم وأهلكهم، ذكر قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه وما لحقهم من العذاب جراء تكذيبهم. إذن واضح لك تفاصيل الخير وتفاصيل الشر. اللي يدرس يا حبيبات القرآن، اللي يدرس السنة يستغني بهما عن غيرهما، لأن انظري جميع الكتب والمؤلفات إذا كانت فيها الحق، ما المصدر الأول؟ القرآن، والمصدر الثاني السنة. وإنت لو تدرسي هذه التفاصيل عن الأمم لا يمكن بعد ذلك أنك تعصي الله سبحانه وتعالى، وإن كان منك الزلل وإن أتى الخلل نستدرك، نستغفر، نتوب. السبب إني أنا أريد أن أكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء، أنا لا أريد أن أكون مع الأشقياء، أنا لا أريد أن يلحقني العذاب الذي لحق بالأمم المكذبة العصاة. فهذا لابد أن يحرك الإيمان في قلوبنا. سيكون أيضا عندنا التنويه بنزول القرآن وشهادة أهل الكتاب له وأنه منزه عن أن يكون شعرا أو من أقوال الشياطين، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته لتعلم أن دائما الأولى فالأولى، نبدأ بمن؟ بالأقرب فالأقرب. أول شيء نبدأ بأنفسنا، وهذا واجب ومن أوجب الواجبات عليك أن تبدأي بنفسك، ترفع الجهل عن نفسك، نعلمها، نؤدبها كيف تأتي الحلال وتبتعد عن الحرام، كيف تكون دائما مستقيمة هذه النفس بالأقوال والأفعال والأخلاق. وأيضا سيكون عندنا بيان أن العذاب منقلب الذين يظلمون، اللي يظلم نفسه سواء ظلم النفس بأعظم الظلمات وهي الشرك سواء كان أكبرا أو أصغر، سواء ظلم النفس بالمعاصي اللي تكون ما بين هذا العبد وما بين الرب ويعرضها للعقاب، سواء ظلم هذه النفس لما يتعدى على غيره من الناس ويكون هناك حقوق لهؤلاء الناس معه، فهذه يكون مآلها جدا وخيم، منقلب للثلاث، لكن كلا على حسب درجة الظلم فيها. فالديوان الأول لا يغفر منه شيء، أي ظلم لما نظلم هذه النفس بالشرك والكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لا يغفر الديوان. هذا الديوان اللي يظلم نفسه بالكفر والشرك هذا خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. اللي يظلم نفسه بالمعاصي وتكون المعاصي بينه وبين الله، ليس هناك طرف ثالث، هذه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. الديوان الثالث اللي يكون هناك حقوق للبشر، طرف ثالث يظلم نفسه بالمعاصي، هذه فيها مشحات حتى أن الجلحاء تقتص من القرناء، فلابد أن نفهم. الآن البيان واضح، الله بيّن لنا تفاصيل الخير وتفاصيل الشر. كيف؟ بالوحي. والمسلم عنده وحيين، القرآن والسنة، فنحن نعلم تفاصيل الخير وتفاصيل الشر. تفاصيل الخير حتى نأتيه، وتفاصيل الشر حتى نبتعد عنه. الآن الدعوة لنفسي ولغيري، أبدأ بنفسي ثم أنطلق بدعوة من حولي، وسأكون أعلم ما النهاية. من كان على الطريق المستقيم، على طريق الأنبياء والأتقياء والأصفياء، النهاية ستكون جنات النعيم. ومن سلك طريق الشر، طريق المكذبين العاصين، فهذا الطريق نهايته وخيمة، ونهايته ستكون في دركات. فنعوذ بالله من الشر وطريقه وأهله. تناسب سورة الفرقان مع سورة الشعراء، إحنا ختمنا سورة الفرقان، واليوم هو أول لقاء مع سورة الشعراء. ما تناسب السورتين مع بعض؟ جاء في البحر المحيط مناسبة أول سورة الشعراء لآخر ما قبله وهي الفرقان. في ختمت سورة الفرقان بقوله سبحانه وتعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وأتى الوعيد في أول هذه السورة التي بين أيدينا في إخبارنا: فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فأوعدهم في أول هذه السورة فقال في إثر إخبارهم بتكذيبه: فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. في أول سورة الشعراء إخبار بعدم إيمان الكفار بهذا التنزيل. فنهاية من لا يؤمن بالوحي، من لا يعلم تفاصيل الخير والشر، من يكذب، مآله وخيم. فيخبر الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وفي آخرها التأكيد بعدم إيمانهم بهذا التنزيل، وهذا كله بسبب الكذب، أن نكذب الوحي، أن نكذب الذي يحمل لنا الأخبار. فيقول سبحانه في هذه السورة في آخرها: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. إذن العلة ما هي؟ مسألة التكذيب لهذا التنزيل. وتخيلوا عدد المكذبين اليوم، تخيل المكذبين لما تأتي وتقولي هذا حلال وهذا حرام، هذا يقول لك: وما أدراك وما أعلمك. طبعا هو جاهل، هو بعيد عن القرآن والسنة ومجالس الذكر، لكن هناك من يناقش في الحلال والحرام مع أنه بعيد. يعني حبيباتي، لو إنسان مطلع وعنده علم وناقش، نقول عنده علم، يحاول أن يفهم، يحاول أن يصل إلى الدليل. لكن ما تستغربي من مهندس يناقش في عمليات القلب؟ أنت ما تستغربي من هذا؟ يعني لو أتى الآن اليوم علينا مهندس معماري، وأخذ يناقش في عمليات القلب ويقول يجب أن يفعل الطبيب كذا وأن يعمل كذا، أنت ماذا تقولي؟ تقولي أن هذا ليس فنك، تكلم بما تفهم بعلمك. لو أتى نجار، وأتى هذا النجار يتكلم في الأعصاب وأمراض الأعصاب، ماذا نقول؟ هذا ليس فنك، أنت عندك علم في هذا التخصص الذي أنت بصدده، لكن أن تكذب أو تصدق أهل تخصص الطب أو الهندسة ما يقبل منك. وهكذا نقول هذا العلم، العلم الشرعي له أهله. ما يصح أن أفتي، أن أصدق، أن أكذب وأنا جاهل أصلاً بالدليل. وعندما يخرج علينا جهال، وما أكثرهم اليوم لما يفتوا بالحلال والحرام ويأتي ويتكلم ويقول هذا حلال وهذا حرام، طيب أين الدليل؟ وفقط بالهوى يعني على ذوقه. لعن الله النامصة والمتنمصة، هل يعني معقول الله يدخل النار على شعرات يعني هكذا باستخفاء؟ المرأة يجب أن تطيع زوجها، أنتم ضد المرأة وأنتم، طب يعني تكلم بالدليل. يجب أن يكون إرث المرأة مساوي لإرث الرجل، تتخيلوا أنه تخرج نساء تطالب أنه إرث المرأة يكون مثل بالتساوي مثل إرث الرجل. طب أنت تتكلمي من أي منطلق؟ من أي منطلق؟ من أي علم؟ فلذلك وصل فينا الأمر، تخيلوا من كثرة الجهل وكلام الجهال أن تخرج نساء تطالب أن المرأة تعدد مثل الرجل. يعني اسمع المفاسد، وحتى لو كان يعني نتكلم بشيء يعني حتى عقل، بس اعملي عقلك قليلا، كيف المرأة تعدد مثل الرجل؟ الرجل يحمل، هل الرجل فيه يحمل لنا يكون ممكن أن يدخل النسب على النسب، يختلط ماء الرجل بماء؟ لا، مختلف الأمر تماما. فلذلك لما نأتي وننظر في هذه الأحداث اللي تحدث أمامنا، وتعلمي أن السبب في هلاك الأمم التكذيب، الكلام بغير علم، أنهم يرفضوا الحق وبدون دليل، وستعلمي أن هذا طريق كل من يتكلم بعلم ليس علمه ولا فنه. سورة الشعراء من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، السور المكية هي اللي نزلت قبل الهجرة. هذه السور تركز على تصحيح تصور الإنسان عن هذا الكون وما فيه وما حوله داخلا وخارجا. هذا التصور هو الذي يسمى بالعقيدة، العقيدة اللي يجب أن تعقدي وتربطي وتكون متينة، متانة في قلبك لا تنحل لا أمام رياح الشبهات ولا نار الشهوات. فالسور المكية عرفت الإنسان بالعقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها، من أنا وماذا أكون ومن أين وإلى أين وما هذا الكون الجميل العظيم البديع الذي امتلأ بالآيات واكتظ بالمعجزات الكونية، ومن الذي أحدث وفعل هكذا وصنع بهذا الإحكام؟ إنه الله. من الله وماذا لنا عنده وماذا له عندنا وماذا له علينا وماذا لنا عنده سبحانه؟ هكذا هذه القضايا الخطيرة، القضايا الأساسية في حياة الإنسان، السور المكية أبرزتها وركزت عليها جدا، فتكوني صاحبة عقيدة مستقيمة بعيدة عن الشبهات. يعني اللي وقعوا اليوم، من وقع؟ ما الذي أوقعوا بالإلحاد؟ ما الذي جعله يترك العبادات، يترك الصلاة، أصبح يشكك في الحجاب، يشكك في الصلاة، يشكك في صحة الأحاديث؟ إنه ما يقرأ القرآن أصلاً. هو ما أين العقيدة عنده؟ من وين انبنت عقيدته وما يعتقده؟ انبنى بناء عن قال آباؤنا وأجدادنا وقال فلان وقال فلان، وطبعاً أقوال متضاربة مختلفة. حبيباتي، تصوراتنا هذه اللي نتصورها هي سبب كل تصرفاتنا، فتصرفاتنا هي فرع عن تصوراتنا. أنت لماذا تحبي مثلا الصلاة؟ لأنك أنت عندك اعتقاد أن هذا أول ما بعد الشهادتين، أول ما فرض علينا، وتعتقدي أن هذه صلة بينك وبين الله، وإنه إذا صلحت صلاتك صلح عملك كله، واعتقاد تصورات بناء على قرآن وسنة. فأنت عندك اعتقاد في الصلاة لا يمكن أنك تتركيها. لما أحد يعني يتكلم عن الآيات الكونية، أنت تعتقدي إن هذا الخلق خلق الله، هذا الكتاب المنظور. إحنا نتعلم ونتعرف على الله من خلال الكتاب المنظور. من وين أتيتي هذا؟ من خلال دراستك للقرآن. في كل مرة تجلسي في التفسير وتسمعي تعلمي إنه إحنا نتعرف على الله من خلال الآيات الكونية والآيات الشرعية، كتاب منظور وكتاب مسطور. حفظتي هذا الكلام وتكرر عندك، فأصبح عندك عقيدة، تصرفاتك فرع عن تصوراتك. فحتى لما تنظري في الكون ما تنظري نظرة الناس العاديين، انت تنظري وبتنبهري وبتبدي تتفكري، سبحان اللي خلق هذا الكون، كيف السماوات بدون عمد، كيف هذه الحيوانات والطيور وكل ما يدب على الأرض، كيف يصل غذاؤه، كيف يصل رزقه، هكذا. فأنت عقيدتك الآن تم بناءها بطريقة صحيحة. من أين؟ من القرآن، قضايا أساسية. لكن هؤلاء الذين يلحدون عقيدتهم منبنية على كلام فلان وكلام أبوه وكلام أمه واعتقاد فلان الفلانية، لم يأتي الاعتقاد من خلال القرآن والسنة، فهو ضعيف جدا جدا، واهي، مثل بيت العنكبوت، فأول ما يلقوا عليه شبهة يسقط، يبدأ يشكك. فهذه القضايا الخطيرة يجب أن ندرسها باستمرار، وما تكرر تقرر. الآن مستعينين بالله، متوكلين على الله، سنبدأ بتفسير سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها هذه السورة وغيرها تأتي لبيان إعجاز القرآن، حيث تظهر عجز الخلق عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. فعندما تأتي هذه الحروف عادة يأتي بعدها ذكر القرآن أو شيء لا يكون إلا بوحي. فهذا تحدي لمن يتحدث بهذه الحروف وينشئ منها القصائد والمعلقات ويتباهى بذلك، فهذا تحدي بأن يأتوا بمثله أو بسورة، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي أنتم تتحدثون بها. يقول سبحانه في الآية الثانية: تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات القرآن، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات القرآن البين، الواضح صدقه، المظهر ببيانه ما فيه من الهدى والحق، أخباره صادقة، أحكامه عادلة. وهذا الذي يظهر ما فيه من الهدى والحق هو بين، واضح، واضح صدقه، مظهر ببيانه ما فيه من الهدى والحق. وتلك اسم الإشارة تأتي بمعنى ماذا؟ البعد، للتنبيه على بعد منزلة هذا القرآن العظيم، منزلة المشار إليه في الفخامة. يقول سبحانه في الآية الثالثة: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال الرازي: لما ذكر الله تعالى أنه بين الأمور، قال بعدها: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، منبها بذلك على أن الكتاب وإن بلغ في البيان كل غاية فغير مدخل لهم في الإيمان، لما أنه سبق حكم الله بخلافه. فالله مطلع علينا، مطلع على من سيقبل ومن سيعرض. الله سبحانه وتعالى يعلم من سيسمع ويقبل الهدى ومن سيعرض، فلا تبالغ في الحزن والأسف على ذلك، لأنك إن بالغت فيه كنت بمنزلة من يقتل نفسه ثم لا ينتفع بذلك أصلا. فالله هنا ماذا يفعل سبحانه مع نبيه؟ يسليه، فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع فيه، كما أن وجود الكتاب على بيانه ووضوحه لا نفع لهم فيه، لأنهم معرضين. لماذا؟ لأنهم معرضين. فهذه رسالة لمن؟ هذه رسالة لكل صاحب دعوة، سواء دعوتك كانت لابنك، لزوجك، لأمك، لأبوك. أنت الآن على حق، وتعلمي إنك على حق، وتعلمي إنه اللي أمامك على باطل. ويكون هناك حرقة في القلب، خاصة إذا كان تعلمي أن نهاية الطريق هذا العمل اللي يعمل هو النار. فبالتأكيد النائحة الثكلة ليست مثل النائحة المستأجرة، واضح؟ يعني لما يكون هناك في قلبك هم، وفي قلبك حقيقة حرقة إنه هذا والعياذ بالله يزني، هذا ربا، هذا يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل أموال اليتامى، وأنت تنصحي وتتكلمي تقولي هذا شرك، هذا إنك تعلق يعني شيء وتعتقد إنه هذا يدفع عنك هذا شرك، وهكذا وأنت تتكلمي واللي أمامك ولا كأنه يسمع، معرض، معرض سواء كان ببدنه ومعرض ماذا؟ بقلبه. فلا تقتلي نفسك همّا، هذه هي النصيحة والتسلية لكل داعية يدعو من حوله ولا يستجيب له. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك يا محمد مهلك نفسك غمّا وأسفاً لعدم إيمان قومك بما جئتهم به من الحق، فلا تهلك نفسك بحزنك عليهم، فما عليك إلا البلاغ، والله يهدي من يشاء. لذلك نصيحتي عليك بالدعاء، الدعاء أفضل في كثير من الأحيان من الكلام، خاصة إذا رأيت لي أمامك معرض ما يريد أن يسمع الحق. إذا رأيت من أمامك يشيح عنك بوجهه وبقلبه وإنت تتكلمي والحال نفسه، وممكن يقول لك نعم وحاضر وكذا، والحال هو نفس الحال، هل أرجع وأكلمه؟ نعم نعم، ما تكرر تقرر. لعل الله سبحانه وتعالى يفتح بين هذا الذي أعرض وبين الكلام الذي يقال فيهتدي. لكن أقصر طريق الدعاء، دعائك قد يستجاب قبل أن يفهم هذا اللي أمامك، ويكون دعائك سبب في إنه يسمع وإنه يهتدي. قال ابن عطية: وخوطب بلعل على ما في نفوس البشر من توقع الهلاك في مثل تلك الحال، لأنه معلوم إذا أنت أمامك ماكل هم اللي أمامك، وتشعري ابنك، زوجك، أخوك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا تتخيلوا إنه مشاعره اتجاه الناس مثل مشاعرنا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام هو كان أبو الأمة، فمشاعر اتجاه الأمة مثل مشاعر الأب مع أبنائه، فكان كل فرد من أفراد هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام في مشاعره اتجاه هذه الأمة كمشاعرك اتجاه أولادك، حتى أقرب لك الصورة لكن على أكثر وأعظم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الرأفة والرحمة ما لا تكون في قلوب الناس العاديين، الله اصطفاه حتى يكون داعية للإنس والجن لكل الأمة. وقال ابن عثيمين: لا ينبغي أن نجزع إذا ذكرنا إنسانا وجدنا يعاند أو يخاصم أو يقول أنا أعمل ما شئت أو ما شابه ذلك. ماذا قال الله للنبي؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا تهلك نفسك إذ لم يؤمنوا، إيمانهم لهم وكفرهم ليس عليك، وهذا الذي جاء في عدة سور دليل على كم أن النبي عليه الصلاة والسلام رحيم رؤوف. فقال له الله سبحانه وتعالى مخاطبا له في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وهكذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ما على رسولي إلا البلاغ، البيان، الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لابد أن يكون عندك علم فقه بهذه المادة اللي بين يديك، تكوني متأكدة من كلامك، فلا تكون دعوتي على سبيل الجهل، لا أعلم إن كان هذا يجوز أو لا يجوز، إن كان هذا هو ما أمر به الله أو لا. لا، أول شيء يجب أن يكون عندك علم بالمادة العلمية اللي أنت الآن في صدد أنك تدعي الناس لها ولو كانت آية. بعد ذلك حال المدعو، لابد أن تكوني ملمة بحال المدعو. ما هي أكبر معصية عنده؟ يعني هل يعقل أنه أخت واقعة في الشركيات تبدأ تحدثيها عن الحجاب؟ خطأ. فقه الأولويات وين؟ فقه الأولويات إذا كان اللي أمامي واقع في الشرك، أول شيء نحاول أن نخلصه من الشرك اللي هو فيه، سواء كان هذا الشرك أكبر أو أصغر. بعد ذلك نسأل عن الصلاة. هكذا الفقيه، هكذا الداعية إلى الله. نرى ما هي أكبر معاصي تارك للصلاة، نكلم عن ترك الصلاة. هي ما تصلي وبتحدثيها عن الحجاب كيف؟ وهكذا فقه الأولويات. عندك علم، عندك فقه، عندك فقه في حال المدعو. طب الآن الوقت مناسب لدعوته أو لا؟ هل الوقت مناسب؟ يعني الناس في حفل الآن وراقص، هل هو مناسب الآن إنك تمسكي الناس في وقت احتفالها وتعدي؟ ليس وقت للدعوة. لابد إنه اللي أمامي يسمعني، أكون على يقين. طب في عندك مقدمات، ما تأتي للناس بالصراخ، ما تأتي للناس بطريقة فظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فتأتي للناس باللين والكلام الطيب. فقولا له قولا لينا. إذا فرعون وهو فرعون، الله يوحي للأنبياء لموسى وفرعون أن يتكلموا معه بلين ورقة، ما بالك معاصيهم من هو أقل. بعد ما أبلغ وأتكلم وأعطي مقدمة جميلة، ويكون الكلام ليس فيه إطالة مملة ولا تقصير مخل، بعد ذلك بلغتي، ما على الرسول إلا البلاء. لا تهلكي نفسك، لا تقتلي نفسك، إن اهتدى فلنفسه وإن ضل فعليها. الله سبحانه وتعالى يخبرنا، هو قادر، هو سبحانه قاهر، لو أراد لآمن كل من على الأرض. ماذا يقول لنا في الآية الرابعة؟ يقول سبحانه: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا؟ لو شئنا لأنزلنا على هؤلاء الكفار معجزة ظاهرة من السماء تضطرهم إلى الإيمان فينقادوا للحق قهرا، ولكن أراد الله بحكمته أن يكون إيمان كل أحد اختيارا. الله قادر أنه يقهرنا، لكن الله سبحانه وتعالى ما أرادنا قهرا، بل أرادنا طوعا اختيارا. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله قادر. فيقول الشيخ ابن عثيمين: دليل على إثبات الحكمة، لأن الله لم ينزل هذه الآية، آية واحدة كفيلة أن يؤمن كل من على الأرض، لكن ما أنزلها، لأنه لو أنزلها لكان الإيمان ماذا؟ اضطراريا قهريا. والإيمان الاضطراري لا مدح فيه ولا ثناء، أنت ما اخترتي، بل لا ينفع صاحبه. فلهذا إذا آمن الإنسان عند ملاقات الموت ينفع ولا لا؟ يلا الآن واحد يكذب، وهل إذا الآن نزل الموت وبدأت روح تخرج ينفع إيمانه؟ لا ينفع، لأنه هذا ماذا هو الإيمان؟ اضطراري. الآن هذا هو يؤمن اضطراريا، رأى الآيات العجيبة اللي كان يتوعد الله فيها بعد طلوع الشمس من مغربها، ينفع الإيمان؟ ما ينفعه، هذا إيمان اضطراري. لا ينفع إلا إذا كان إيمانه اختياريا قبل ذلك. ولما نطق الله الجبل فوق بني إسرائيل آمنوا، لكن هذا الإيمان لا شك إنه ماذا، كما يقول الشيخ ابن عثيمين، ضعيف، لأنه إيمان اضطراري. انظري لهؤلاء الذين رفع الجبل فوق رؤوسهم، كيف كان حالهم بعد ذلك؟ الآن هو تحت تأثير الخوف، آمن، بعدما زال المؤثر زال الإيمان، فما انتفع بإيمانه الاضطراري. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم ينزل هذه الآية ليكون الإيمان عن اختيار لا عن اضطرار. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا؟ قال لنا في سورة يونس في الآية 89: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ سأقول لكم الآن، إذا كنت أنت عندك اعتقاد، عقيدة في قلبك أن الله سميع، أن الله بصير، وخليتي في غرفة، أنت إيش عندك اعتقاد وعقيدة؟ عندك عقيدة قوية بأسماء الله الحسنى، عندك علم أن الله سبحانه وتعالى يبصرك ويراك، حتى لو كنت في الظلام يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عندك اعتقاد في ذلك. لو خلت الغرفة وتهيأت الأسباب للمعصية، بيدك جوال في مقاطع مخلة، ممكن أنك تفتحي وتنظري؟ لا. لماذا؟ أنت الآن مختارة، أنت اخترتي شيء، أني لا أعصي الله، هذا اختياري. اختيارك هذا بناء على إيش؟ على اعتقادات، تصرفات نفرة عن تصوراتنا، أنت لم تعصي. طب لو واحد تاني ما عنده علم بالبصير والسميع، ما عنده علم، طيب يلا الآن إذا عنده أحد، إذا عنده أحد بالغرفة ما بيعصي، إذا وجد عنده شخص ما يعصي، أول ما يخلى له الجو ماذا يحدث؟ أول ما يخلى له المكان تتهيأ له الأسباب، على طول يعصي، لأنه ما عنده عقيدة قوية، ما عنده رقابة، ما عنده علم. أن العلم القوي، كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وعن معصيته أبعد، ومن طاعته أقرب. فماذا سيفعل بوجود الناس؟ سيكون مؤدبا اضطراريا تحت تأثير المؤثر، هذه الخوف من الناس. لكن لما يغيب المؤثر غاب الإيمان وغاب التقوى، هذه هي القصة. الله ما يريدنا هكذا، الله يريدنا أن نتقيه اختيارا لا اضطرارا، عشان مش كل ما وجد المؤثر استقمنا، وكل ما غاب المؤثر عدنا اعوججنا. فسأسأل الآن سؤال، أيهما أفضل، الصبر الاضطراري ولا الاختياري؟ أيهما أفضل، الصبر الاضطراري ولا الاختياري؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر الاختياري أكمل من الاضطراري. لهذا صبر يوسف الصديق عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز أفضل وأكمل من الصبر على ما ناله من الحبس، أو ما ناله من إلقاء إخوة له في الجب. لأنه هو لما كان أمام امرأة العزيز واختار أنه يخاف الله، اتهيأت الأسباب، وهو شاب وفي كمال شبابه وبعيد في غربة عن أعين من يعلمه، أمامه امرأة جميلة وسيدة، سيدة قوم، ومع ذلك اختار إنه ماذا؟ أن لا يعصي الله. هذا أكمل مما أجرى الله عليه من الأقدار، سواء الحبس أو أن يلقى في الجب، لأنه ما له يد في ذلك. وكذلك صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام على ما أنالهم الله من الأوامر وأعطاهم من الشريعة أكمل مما يكون اضطراريا من أقدار الله عليهم، سواء كان في مرض أو كان في فيما يلاقوه من أذى. وكذلك صبر إسماعيل الذبيح، صبر أبيه إبراهيم على تنفيذ أوامر الله عز وجل أكمل من صبر يعقوب على فقد ابنه، لأن صبر إبراهيم وإسماعيل صبر اختياري، صبر إيثار ومحبة لله عز وجل بخلاف صبر يعقوب. يعقوب هل له يد في فقد ابنه؟ فهذا صبر اضطراري، لأنه فقد ابنه ماذا يمكن أن يفعل؟ ولا شيء، الله أجرى عليه الأقدار. وهكذا إذا أوذي المسلم على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان، وإن لم يفعل أوذي وعوقب، فاختار الأذى والعقوبة على فراق ماذا؟ دينه، والحبس والخروج من بلده، كما جرى مع من؟ إذا أنت الآن اخترت اختيارا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الأذى والعقوبة على فراق ماذا؟ الدين، يحبس يخرج من بلده يعاقب، ولا أن يفارق دينه كما جرى مع المهاجرين، اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين، وكانوا يعذبون ويؤذون. هذا كله من أنواع الصبر الاختيار العظيم الأجر. ولنعلم أن الصبر على النعمة لا تقل شدة عن الصبر على البلاء، لهذا يقول السلف ابتلينا بالضراء صبرنا، مش بيدك المرض، مش بيدك موت، مش بيدك، لكن بيدك إنك تصبري على النعمة لما تكون بيدك، إنك تنفقيها في الحلال أو في الحرام، تنفقيها بما يحب الله أو بغير ذلك. فقالوا ابتلينا بالضراء صبرنا، ابتلينا بالسراء لم نصبر. فأحيانا يصبر الإنسان، يصمد في مواجهة التحدي والمصائب لأنه مش بيده، لكن إذا فتح الله عليه زهرة الحياة الدنيا وزينتها لا يصبر. يقول بعض السلف البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. فكري في هذا الكلام الآن، فكري في هذا الكلام الآن. فتحت علينا الدنيا على مصراعيها، فتحت علينا الدنيا على مصراعيها. الله يحب الإيمان الاختياري للاضطراري، أحب إلى الله الصبر الاختياري للاضطراري. يعلم الله سبحانه وتعالى سيجري عليك الموت، ما تستطيعي أن تعيدي اللي مات، سيجري عليك المرض، ما تستطيعي تخرج المرض من بدنك، هذا اضطراري. لكن الله لما يجعل المعصية أمامك، أمام وجهك، وبيدك إنك تعصيه، أو أنت تقولي إني أخاف الله رب العالمين، بيدك الآن إنك تمسك الريموت تقلب بين قنوات الله يحبها وقنوات لا يحبها، هذا اختياري أنت اللي تختاري. معاك مال تنفقي فيما يحب الله أو لا يحب الله، اسألي نفسك قبل ذلك، هذا أحب إلى الله؟ هذه من أحب الطاعات إلى الله. الآن إحنا ابتلينا بالسراء، هل الناس صمدت أمام البنطال، أمام التعري، أمام المكياج، أمام تغيير خلقة الله؟ الناس صمدت؟ صبرت؟ هل اختارت إنها تطيع الله؟ أم اختارت إنها تستمتع بزهرة الحياة الدنيا؟ واختارت إنها تتوسع وترفه نفسها وتشبع رغباتها حتى لو الله ما يرضى؟ فكروا في هذا الكلام. إحنا الآن نبتلى بعدد أنفاسنا بالإيمان الاختياري وبالصبر الاختياري، نبتلى بعدد أنفاسنا، وسائل تواصل، لباس متوفر، الوصول إلى الحرام أصبح يعني سهل جدا. فلا بد أن نعلم أن الله ينظر إلينا ويسمعنا ويعلم أن صبر المؤمن على العافية لن يصل إليه إلا الصديقون. أسأل الله يجعلنا من الصادقين. إذن الموضوع الأول ما هو في مطلع هذه السورة؟ الموضوع الأول اللي تكلمنا عنه كان بيانا واضحا أن هذا الكلام الذي جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو كتاب مبين واضح وموضح ومعجز، فإنه تألفت كلماته وتركبت من الطاء والسين والميم وغيرها من الحروف المعروفة لديكم. فإذا كان شعرا فأنتم أشعر الشعراء، هذا تحدي للعرب، إذا كان شعرا كما تقولون فأنتم أشعر الشعراء. وأبلغ الشعراء في الدنيا هم من؟ شعراء العرب، خاصة في الجاهلية. فلتأتوا بشعر مثله، فلتأتوا بحديث مثله، فالقرآن كتاب مبين معجز، والله الذي أنزله سبحانه، إنما هو إله عزيز قوي غالب لا يغلب. ولو شاء أن يؤمن به الجميع وأن يجمع الخلق على الإيمان به لجمعهم بآية واحدة فقط. تخيلوا، يعني الله قادر قاهر إنه آية فقط من هذا الكتاب كله اللي بين أيدينا، اللي فيه 114 سورة، كان قادرا سبحانه بآية واحدة فقط أن يجعل كل هذه الأمم تؤمن، بآية واحدة فقط، لا ب114 سورة ولا بآية شرعية أو ولا يعني حتى لو بآية كونية واحدة قادر أيضا أن يفعل ذلك، آية من هذا أو ذاك. يعني ممكن كان آية شرعية أو كونية ينزلها الله على العباد ليجعلهم جميعا خاضعين رقاب لله عز وجل، كما خضعت له السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهم. قال سبحانه: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قادر، لكنه مع كونه العزيز سبحانه، مع كونه العزيز الغالب القوي بلا مشابه ولا منازع، أيضا هو الرحيم. الرحيم رحمة بليغة، رحمة عظيمة، يغفر كثير من الذنوب ويعفو عن كثير، يتغاضى عن سيئات عباده، يمهلهم في الدنيا، يمهلهم وهم كفروا به، يحاورهم ويناقشهم، يبين لهم، يحلم عنهم ولا يعجل لهم العذاب، مع أنهم كفروا وجحدوا وعصوا وكذبوا الرسل وقتلوا الرسل. بل الله سبحانه وتعالى العجيب يحب لهم أن يتوبوا ولو هذا كان في آخر عمرهم. انظري اللي يعيش كل عمره كافر والله يأذن إنه يسلم قبل يوم أو يومين من موته، لتعلموا أن الله صح عزيز غالب قوي، لكن مع ذلك رحمة الله، حب الله للعباد، يحب أن يتوبوا حتى لو آخر لحظة في عمرهم. انظروا هذا الذي لم يسجد لله سجدة، الأصيرم ما سجد لله سجدة وبشر بالجنة، كان بين صفوف الكفار يقاتل المسلمين، في لحظة فقط من رحمة الله وبرحمة الله يخرج من صفوف الكفار ينتقل إلى صفوف أهل الإيمان، ينطق بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقتل يموت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بشر بالجنة وما سجد لله سجدة، لا اغتسل ولا توضأ ولا، ومع ذلك يكتب الله إنه يقاتل في صفوف المؤمنين ويعلن توبته ثم يبشر بالجنة، مع أنه عزيز قادر قاهر. فعزيز صفة ماذا؟ صفة جلال، هيبة، قوة، عزة. الرحيم صفة جمال، قرب وحب. والله يعاملنا ما بين الوصفين. أنت لما تقولي كيف الله يعامل العباد، تنظري كيف أنه سبحانه مع أنه قادر قاهر ومع ذلك يرحمهم ويحبهم، ومع ذلك سبحانه قادر إنه يأخذه وهو كافر، وأولياءه وأصفياءه الذين كانوا في البداية في صفوف الكفار. انظروا إلى خالد بن الوليد لما كان في صفوف من؟ صفوف أهل الشرك والكفر، هو الذي كان في سبب إنه تتحول المعركة لصالح الكفار والمشركين، ويأذن الله أن يسلم خالد بن الوليد ويصبح سيف الله المسلول ويصبح صحابي يقاتل أهل الشرك والكفر. وهكذا كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عمر بن الخطاب الفاروق، كيف كان في بداية الدعوة وكيف بعد ذلك تحول إلى أن يكون الفاروق. أليس هذا برحمة الله سبحانه وتعالى؟ نعم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وإذا أتى الكفار قرآن حديث النزول، محدث حديث النزول من الرحمن، لأنه تكلمنا وقلنا كيف الرحمن يعامل العباد من الرحمن، لأن لما تقولي الحمد لله رب العالمين تعلمي أن الله رب الكون، خالق مالك مدبر. ماذا تقولي في الآية التي بعدها في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لما تسألي ربوبية الله على ماذا تقوم؟ هل تقوم على الانتقام؟ هو قادر. نقول لا، ما قامت على الانتقام، لذلك ما أتى اسم العزيز ولا القهار، أتى اسم الرحمن الرحيم. ليقال لك هذه الربوبية قائمة بالرحمة، اختار هذه الأسماء التي وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهؤلاء المعرضين، هؤلاء الكافرين بعد ذلك يصبحوا مؤمنين صالحين مصلحين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وإذا أتى الكفار قرآن حديث النزول من الرحمن ليتذكروا ويتعظوا ويتبعوا، أعرضوا عنه فلم يؤمنوا به ولم يتدبروه. قال ابن عثيمين: هذا الإعراض إعراض معنوي وحسي يشمل الأمرين، فهم معرضون وإن حضروا بأبدانهم، ومعرضون أيضا بأبدانهم يقوبون عنه، يعني في منهم يكون البدن حاضر والقلب معرض، ومنهم أصلا يعرض ببدنه وبقلبه. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم معرضون والعياذ بالله في قلوبهم وأبدانهم. يا حبيباتي، تعلمي أنه لما نكون نتكلم بالآيات ونشرح في تفسير القرآن وأحد من الناس يتكلم في أمور الدنيا، هذا نوع من الإعراض. تعلموا هذا ولا لا؟ يعني الآن إحنا نتكلم في تفسير الآيات، وهناك من يتكلم في أمور الدنيا، امتحان فلان أو مرض فلان أو كذا، هل هذا أمر دنيوي؟ هل يليق بنا أن نعرض عن تفسير الآيات للكلام عن الدنيا؟ هذا السؤال لكلنا. هذا نوع من أنواع الإعراض، لأنه ما يليق أنه نكون، يعني انتبهوا لذلك، الإعراض في منه معنوي وفي منه حسي. الإعراض الحسي أنه ببدنك أنت مش موجودة، لكن هناك في ناس في أبدانها نعم موجودة، لكن في قلوبها مشغولة في أمور الدنيا، مشغولة في، فهذا نوع من أنواع الإعراض. هذا القرآن ينفع من؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، شاهد القلب حاضر تفكر الآن. أنت الآن الأصل أنك تفكري في ماذا؟ تفكري في الآيات، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مع أنه قادر قاهر، ومع ذلك رحمته جعلته أنه يحلم على العاصي وعلى الكافر، وهم يعرضوا بأبدانهم، معرضين بقلوبهم، ويرسل الرسل ويرسل الآيات وينزل الآيات آية بعد آية، ما اكتفى في النزول الأول من الآيات، بل جعلوا مفرق حتى يحاكيهم ويخاطبهم ويكون هناك فيه إقناع لهم، وينتقلوا من الشرك والكفر إلى الإيمان. الله سبحانه وتعالى ماذا يخبرنا؟ وما يأتي من ذكر من الرحمن، هذه الآيات ما نزلت إلا برحمة الله، ليتذكروا ويتعظوا ويتبعوا. لكنهم هناك من الناس من أعرض، هناك من أعرض ببدنه حسيا، وهناك من كان في بدنه حاضر لكن أعرض معنويا بقلبه ما يريد. ما رأيت صنف من هذا الناس؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك من الناس بدنه حاضر لكن قلبه معرض، واضح؟ وأيضا هذا يلحق من الذم، هذا يلحق من الذم، لأنه الأصل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني تخيلوا لو هذا الكلام اللي نقول فيه آيات الله نزل على جبل، جبل صلب، لاندك وأصبح ترابا من التأثر. لكن انظري كيف لاقوا القرآن في الآية السادسة: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذب الكفار بالقرآن الذي جاءهم من عند الله، فسيأتيهم في المستقبل صدق أخبار القرآن اللي استهزأوا فيه، ما صدق الأخبار في جنة، في نار، في نصرة للمؤمن، سيكون الهزيمة لهذا الضال المضل، فسيأتيهم في المستقبل صدق أخبار القرآن الذي استهزأوا به من هلاكهم ونصر الله نبيه والبعث في الآخرة ودخول النار. هناك من استهزأ، لكن في لحظة سيأتي صدق الأخبار في بدر. كم استهزأ الآن المشركين بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كم استهزأوا بالنبي؟ كم عارضوا دعوة النبي؟ هؤلاء الصناديد كذبوا، أعرضوا بالأبدان وبالقلوب، رفضوا أن يقبلوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلموا صدق النبي في يوم بدر لما رأوا كيف الله ينصر النبي عليه الصلاة والسلام بقلة 300 وبضع، والمشركين 1000 وشيء ولا عدة للمسلمين ولا عتاد، والله أراهم هلاكهم ونصرة النبي، وكما أن أراهم في الدنيا كيف أن الله نصر نبيه، أيضا في الآخرة سيروا صدق الأخبار من البعث ودخول الجنة ودخول النار. فرعون ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، صح؟ هل اعترف بعد ذلك بصدق أخبار موسى عليه السلام مما جاء به من الوحي؟ نعم اعترف. متى اعتراف؟ متى فرعون الذي تفرعن 40 عاما وهو يتكبر ويتجبر ويقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري؟ اعترف لما انكشف عنده الحجاب، وعندما رأى أنه ستأتي ملائكة سود الوجوه، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن أتيت تعترف يا فرعون؟ الآن؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ فكثير من الناس نفس هذه الحالة يا حبيباتي. متى تعلم إنها كذبت الحق؟ متى تعلم إنها اعترضت عن الحق؟ متى ستعلم إنها كانت على باطل؟ لما تأتي ملائكة الموت وتعلم إن الله وعد بالحق، وإن الموت حق، وملائكة العذاب حق، وملائكة الرحمة حق، وأن هناك في قبر، وأن عذاب القبر حق، ونعيم القبر حق. لكن نسأل الله أن يردنا فعلا ردا جميلا. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اليوم الناس بتستهزئ، في ناس بتضحك على الحجاب وبتستهزئ بالمتحجبات، بيستهزئوا بالصلاة وبيضحكوا على اللحية ويضحكوا على الخمار، هناك من يستهزئ بشرائع الدين، هناك من يستهزئ بالقرآن والسنة. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال الرازي أنه تعالى وصف الكفار أولا بماذا؟ بالإعراض. احذر الإعراض. لما يأتيك شيء يقول لك قال الله قال الرسول، إياك أنك تعرضي، لا ببدنك ولا في قلبك، اسمعي، تخلي، والله لن تتحلي قبل أن تتخلي. إذا ظليتك تعتقدي أنه اللي تربيتي عليه هو الصح، هذه العادات ستحارب الاعتقادات، تخلي عن عاداتك وتخلي عن المكان اللي تربيت، تخلي حتى. فلابد إنك أول شيء تتخلي، لأنه أول ما وصف الله به الكفار هو الإعراض، أعرضوا، ما يريدوا أن يسمعوا. بعد الإعراض يأتي التكذيب، هذا حال المعرض، أكيد سيكذب. ليش سيكذب؟ لأنه إذا وافق على اللي أتى من أوامر ونواهي لابد إنه يغير حاله، وأحواله الاجتماعية والاقتصادية، سيصير هناك حلال وحرام فيكذب، أسهل له لأنه يريد أن يبقى على ما هو عليه. طب بعد الإعراض والتكذيب النهاية معروفة، الاستهزاء. فقال الرازي وصفهم بالأول إشي الكفار بالإعراض، ثانيا التكذيب، ثالثا الاستهزاء. هذه الدرجات من أخذ يترقى في الشقاوة والعياذ بالله، يعرض، ما نريد أن نسمع، مللتونا كل كلامكم عن حلال وحرام وخلاص، يعني يتكلموا في شيء إحنا جايين نجلس نوسع صدورنا، هاي الإعراض. ثانيا التكذيب، التكذيب لأني أنا مش مستعدة أتخلى لا عن مال ولا عن علاقات ولا وظيفة، لأني سأكذب لأني أنا أريد أن أبقى على حال الاقتصاد الاجتماعي المادي وكذا. بعد ذلك يترقى انه يستهزئ ويضحك. فهذه هي درجات الشقاوة والعياذ بالله، تكذيب، إعراض، تكذيب، استهزاء. كما قال سبحانه وتعالى: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. والله لنعلم إن الحق هو الذي جاء في الكتاب والسنة، والباطن هو ما نهى عنه الكتاب والسنة، وسنعلم وسوف تعلمون. الله سبحانه وتعالى ماذا الآن يخاطبهم؟ هؤلاء منكرين، صح؟ رفضوا الحق، رفضوا الوحي، ما يريدوا أن يسمعوا، ينكر وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، كما في السورة السابقة في سورة الفرقان. وهم الآن النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هم الدعوة، وهم عندهم إعراض سواء كانوا في القلوب أو في الأبدان. فيأتي الخطاب ويأتي السؤال: كيف نتعرف على الله؟ كيف نتعرف على الله؟ سيكون معرفة الله تكون من خلال الآيات، فراغ الآيات فراغ. يلا كيف نتعرف على الله؟ يلا املأوا الفراغ. معرفة الله تكون من خلال الآيات الكونية، ومن خلال معرفة الآيات الشرعية، الكتاب المنظور والكتاب المسطور. هذه الإجابة. طيب، هكذا الله سبحانه وتعالى سيعلم المعرضين، سيخاطب هؤلاء الذين أعرضوا سواء كان بالأبدان أو القلوب، وسيخاطبهم لأنه هو رحمن، لأنه لا يريد سبحانه أن يهلكهم قبل أن يقيم عليهم الحجة، مع أن النبي مهلك نفسه وحزين، وهم ما يريدوا أن يسمعوا. فكان التوجيه إلى الآية الكونية: يلا أنتم ما تعلموا من الرحمن، ما تعلموا من الرحيم، ما تعلموا من العزيز، يلا انظروا في الآيات الكونية. في الآية السابعة توجيه للنظر للآيات الكونية، معرفة الله من خلال الآيات الكونية، الكتاب المنظور. يقول سبحانه: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. يلا، قال ابن حيان: لما كان إعراضهم عن الإيمان بالله الخالق لهذا الوجود وتكذيب ما جاءت به الرسل، ما جاءتهم برسل من أعظم الكفر، وكانوا يجعلون الأصنام آلهة، نبه الله تعالى على قدرته وأنه الخالق المنشئ الذي يستحق العبادة. أنتوا تنكروا البعث؟ أنتوا بتنكروا أن الله رح يحييكوا بعد الإماتة؟ أنتوا بتنكروا أن القبر فيه عذاب وثواب؟ أنتوا بتنكروا أن الله سيحيي الناس بعد إماتتهم؟ طب يلا انظروا إلى النبات، انظروا إلى النبات. أولم يرى أولئك المشركون إلى الأرض فيتفكروا في كثرة ما أنبتنا فيها من الأصناف الطيبة الحسنة النافعة؟ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ إذن هنا يقول الشيخ ابن عثيمين: تحتمل الرؤية ماذا؟ الحسية، بعينك، إذا نظر بعينه هاي رؤية، يعني الرؤية الحسية. طب والعلمية؟ بنور البصيرة اللي في قلبك، لأن هناك أشياء قد تكون الرؤية علمية، أشياء لا نعلمها مما ينبت في الأرض، يعني لا نراها لكن نخبر بها لكن نصدقها. الآن أنت ممكن في بلدك في نباتات معينة، في أراضي ثانية، في بلاد ثانية في نباتات معينة، هل كونك ما رأيتيها معناها غير موجودة؟ لا. هاي الآن لما أتت وسائل الحديثة وأتى التصوير، أنت ما تتخيل الشلالات، أنت في صحراء، فلما يقول لك في شلالات مياه ولونها كذا، والمكان الضباب، بتجلسي والضباب فوقك والأشجار، أنت طبعا إيش ما تريها في ذيك منطقة، إيش، صحراوية. لما أتى التصوير وبدأنا نفتح المقاطع وننظر في الفيديو والتصوير والنقل المباشر وغير المباشر، أصبحنا نعلم إنه مش معنى أني أنا ما رأيت معناه مش موجود، لا، هو موجود وسمعت عنه، ولما أبصرت علمت أن هذا عين اليقين، ولما وصلت للمكان وسافرت علمت أن هذا حق اليقين. فهذه مراحل، صدق اليقين
لما تأتيكي أخبار صادقة وتصدقيها وتري إنه الأرض كانت فارغة ما فيها نبات، هذه الأرض اللي أمامي ما كان فيها شيء، وضعنا بذرة، إذا البذرة تخرج لنا وردة، إذا هذه البذرة تخرج لنا شجرة، الشجرة ما كان عليها لا برتقال وأصبح عليها برتقال وتفاح وتين وكذا وكذا. هذه اللي كانت عدم، الله أوجد من هذا العدم أوجد لنا شيء. فماذا عنا؟ فكان عنا هناك أخبار، وهذه هي الأخبار الصادقة، صدق اليقين، عين اليقين، حق اليقين. فأنت بتسمعي وتعلمي أن ما جاء في القرآن والسنة حق، ثم بعد ذلك تري في عينك وتعلمي أن هذا عين اليقين، ثم تلابسي فيصبح صدق اليقين. طيب إحنا الآن نتكلم عن ماذا؟ على النبات، صح؟ نتكلم، أنت ما تؤمن أنه في إحياء بعد الإماتة؟ يلا أيها الذي تنكر، نعم حقيقة علم اليقين، أحسنت يا فدوى، أنا أحاول أن أتذكرها، ذكرك الله بالشهادة، علم اليقين، عين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين اللي يأتينا من القرآن والسنة، وعين اليقين نرى بعيوننا، وحق اليقين لما نلابسه فننظر إلى النبات والأرض الخالية من النبات، وننظر إنه هذه الأرض ما كان فيها شيء، ثم بعد ذلك أصبح فيها، لما نرى بأعيننا أن النبتة تخرج، ثم لما تمسكي وتلابسي هذا، هذا حق اليقين. هكذا عجب الذنب، هذا عجب الذنب اللي سيكون إحياء بعد إماتة، كما الله يحيي الأرض الميتة. فقال القرطبي: نبه على عظمته وقدرته، وأنهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم، هذه البصيرة اللي في قلبك نور، لعلموا أنه الذي يستحق أن يعبد، إذ هو القادر على كل شيء، كما أخرج هذه النبتة من الأرض سيخرج هؤلاء الأموات ويحييهم بعد إماتتهم. قال ابن عاشور: هذا دليل من طريق العقل، دليل أيضا على إمكان البعث، لأن الإنبات بعد الجفاف مثيل لإحياء الأموات بعد رفاتهم، هذا الذي نريد أن نصله. الآن أنت تفكري، طيب كيف يكون هناك إحياء بعد الإماتة؟ كيف هذا اللي دفناه وتحلل، ولما نفتح القبور إحنا نرى عظام، حتى نرى ما في شيء تحلل كليا، يبقى في هذه القبور عجب الذنب، هذه العظمة اللي كما الله سبحانه وتعالى ينزل المطر على الأرض الجافة الصحراء اللي تكون أمامك ما فيها شيء، فإذا اهتزت وربت وأخرجت لنا من كل زوج بهيج، هذه العجب الذنب اللي يتحلل الإنسان ويبقى. الله يأمر السماء أن تمطر بماء مثل مني الرجال ثقيل، يكون بين النفخة الأولى والثانية 40 يوم الله أعلم، 40 شهر الله أعلم، 40 سنة الله أعلم، أبا أو أبو هريرة أن يتكلم ما يعلم، فما بين الأولى والثانية يكون في مطر، هذا المطر ينزل على القبور، فثم تعود من عجب الذنب، تعود الأجسام كما كانت، الصغير صغير اللي دفناه، الكبير كبير، الشابة شابة، الهرم، هكذا كما دفنا نخرج من قبورنا، تعود تنبت هذه الأبدان، وتأتي النفخة الثانية تطاير الأرواح للقبور، ثم تنشق القبور ونخرج سراعا إلى أرض المحشر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، والله آية. انظري في بستانك، في بيتك، في شجر، ستعلمي أن الله سيخرجك من قبرك كما أخرج هذه النباتات، من بذرة، من حبة، ثم أصبحت واستوت شجرة، ساق وأوراق، هكذا. إن في ذلك لآية، إن في إحياء الأرض وإنباتها بعد موتها لدلال على قدرة الله على إحياء الموتى، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثر هؤلاء المشركين بمؤمنين بالله تعالى وآياته. فلا ينتفع إلا المؤمن بالآية، فلا ينتفع بهذه الآيات إلا مؤمن، لن ينتفع بالكلام هذا إلا من آمن، جمع قلبه وتفكر وتأمل ونظر للكون ونظرت للنبتة أمامها وقالت سبحان الله، كما إنها هي ما كانت أصلاً النبتة، أنا من أشهر ما رأيت فيها شيء، هذه الأرض تربة، سبحان من أخرج هذه الزهرة أو أخرج هذه الشجرة. ثم تفكر وتتأمل وتقول غدا يدفنوني في قبري وأتحلل وما يبقى مني إلا عظمة، ثم كما أخرج الله هذه الشجرة أو النبتة سيخرجني ويعيد عظامي، يلبسها لحما وعصبا ثم يعيد لي روحي ويخرجني من قبري كما أخرج هذه النبتة من الأرض. هذه المؤمنة اللي تتأثر، لكن أكثر الأكثر لن يتأثروا هكذا، عشان هيك ترى المعاصي والسفور وترى الربا وترى أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الأيتام واغتصاب وقتل، ما يفكروا بهذه الطريقة، صح؟ ما يفكروا بالطريقة اللي يجب أن يفكر. أنت مؤمن، أنت عندك قرآن، كيف ما تفكر؟ لكن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما كان أكثرهم مؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلا نريد أن نكون منهم، نفكر في هذه الآيات العظيمة حتى نعلم أن الله حق والقبر حق والنعيم فيه حق والعذاب فيه حق والجنة حق والنار حق وأرض المحشر حق، دنو الشمس حق. حتى نؤمن يجب أن تفكري. الله هنا يرشدك للآية الكونية، تريد أن تعرفي من الله، إنه قادر، إنه قاهر، إنه سيحييك، ثم يسألك ويقول لك يا عبدتي في يوم كذا كنت كذا وكنت كذا. يلا تأملي، تكرار هذه الآية في هذه السورة فعلا سيكون تكرار لها 8 مرات، ويؤكد الله لنا على أنه مش كل أحد سينتفع. سيأتيك قصص الأنبياء والأقوام وستعلمي أنه لن ينتفع منها إلا قلة قليلة، بس المؤمن، المؤمن اللي يفكر بطريقة صح. والله ثم يخبرك بعد ذلك بتكرار أيضا آية، الآية 9، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سيتكرر علينا وما كان أكثرهم مؤمنين، وسيتكرر علينا وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك يا محمد لهو القوي الغالب القاهر المنتقم من أعدائه، ولو شاء الله لانتقم من الكافر والعاصي والظالم في لحظتها، لكن لماذا لم يفعل؟ لأنه رحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، الرحيم بعباده، فلا يعاجلهم بعقابه ويقبل توبة من آمن به وينجي أولياءه من العذاب، فيمهلنا ويحلم علينا، ما فهمنا اليوم نفهم غدا، ما اعتبرت اليوم يرسل لك رسول غدا. كم مرة يا حبيباتي ظلمنا أنفسنا بالمعاصي، ورأيت إن الله ما أخذ سمعك اللي عصيتي فيه ولا أخذ بصرك اللي عصيتي فيه، مع أنه هو قادر. الله يخبرك عن نفسه، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، الله أخبرنا صح، وإن ربك لهو العزيز الرحيم يعني قادر. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قادر ولا لا؟ قادر. طب لماذا لم يعاجل بعقاب هاي العين اللي نظرت الحرام؟ لماذا لم يأخذ السمع لسمع الحرام؟ تعلموا لماذا؟ نعم هو عزيز قادر قاهر غالب، لكن لأنه الرحيم، رحيم بعباده، لا يعاجلهم، يستر عليهم، يحلم عليهم، يرسل لك بدل الرسول رسول ثاني وثالث، يخبرك أن هذا حرام، يسمعك أن هذا حرام، ثم يقذف في قلبك يعني بغض المعصية، ويقذف في قلبك حب التوبة، فتتوبي وتقلعي وتندمي وتبكي، ثم هو يقبل توبتك. هو اللي أصلا ممتن علينا، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، يرحمك ويحلم عليك ويسترك، ويسترك عن أعين الناس حتى لا تعيرك بمعصيتك. هو قادر، نعم هو العزيز، لكنه يعلمنا أنه رحيم، لا يعاجلنا، يمهلنا، يقبل توبتنا. من يقبل التوبة يتوب الله عليه، من يقبل الرسالة سيهديه، من يسمع الله سيسمعه، سيأخذ بيده إلى البر والتقوى. وهذا العجيب يا حبيباتي، إحنا الناس عندنا لو عندك واحد عزيز، يعني عندك سلطان وعندك بيده السلطة، هل يمهل؟ يلا الآن انظري لتعامل الناس مع الناس. لما يكون الواحد قادر قاهر، عنده بطش وعنده جنود وعنده، فهذا العجيب إنه مع إنه هو قادر وقاهر مع ذلك يرحمنا. فقال ابن عثيمين: الجمع هنا بين الصفتين العزة والرحمة، لأن من اجتماعهما يحصل الكمال، فهو بعزته ذو رحمة. فلو قارنا بين العزة والرحمة في صفات المخلوقين لوجدنا أنهما لا يجتمعان في الغالب، وأن العزيز الذي يرى نفسه قاهرا في الغالب لا تكون في رحمة. يلا شوفوا، يعني علماء يعذبوا، علماء يقتلوا، ما شفع لهم لا العلم ولا شفع لهم الفقه، مطاردين، فارين بلادهم، ولما قدر عليهم فلان وفلان بطشوا. فاجتماع الصفتين يحصل بهما الكمال، عزة ورحمة، فيكون مع العزة رحيما، لا يؤاخذ ولا ينتقم. إحنا نفهم هذا الكلام، وكل واحدة منا تعلم أن هذا حق. يوم ما عصيت في كذا ما انتقم ولا بطش ولا أخذ سمعي ولا بصري، أمهلني وسترني وعلمني وفقهني، وأصبح العاصي للمتقين إماما. أصبح الفضيل بن عياض اللي كان يتسلق على جدار يريد أن يلقى عشيقته، يرسل له الرحمن الرحيم الذي يراه يبصره، يتسلل حتى يخرج إلى العشيقة، يقطع الطريق ويأخذ أموال الناس. هو عزيز قادر، لكن ما انتقم منه، ألقى في قلبه حب التوبة. أسمع آية في الظلام: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فما عجل في العقوبة، وقذف في قلبه حب التوبة، فرفع يديه وقال: اللهم ارزقني توبة، اللهم اجعل توبتي مجاورة بيتك الحرام. فأصبح يسمى عابد الحرمين، أصبح ما بين مكة والمدينة. فهو لا يؤاخذ ولا ينتقم، ولهذا لم يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبة للظالم، لكن بحكمته يملي له، يعطيه الفرصة، يرسل له الرسل. لكن إذا ما آمن وما استجاب، إذا أخذه لم يفلته. فهذه الآية ستتكرر علينا في أكثر من موضع في هذه السورة، وسنرى أهل الحق والباطل، المصدقين والمكذبين، سنرى من الذي سينتفع بإرسال الرسل وبإنزال الكتب، ومن لا ينتفع، نهاية الأتقياء ونهاية الأشقياء، تفاصيل الخير والشر، حتى تكوني من الأقل، وما كان أكثرهم مؤمنين، كوني أنت من القلة المنتفعة. واعلمي وإن ربك لهو العزيز الرحيم، اعلمي أن الله سبحانه وتعالى بحكمته يملي، لكن إذا أمسك هذا الذي لم يتقي ولم يعتبر لا يفلته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، أن يبصرنا، أن يعلمنا، أن يرزقنا علم اليقين، أن يرزقنا علم اليقين وعين اليقين، حتى نبصر الحق حق ونرزق اتباعه، والباطل باطل ونرزق اجتنابه، وحق اليقين حتى نلابس الحقائق كأننا نراها رأي العين. لما تسمعي عن الجنة هذا علم يقين، لما تبصري شيء من الخضار والخضرة والماء هذا يا حبيباتي عين اليقين. لكن مختلف يوم القيامة لما تكوني في الجنة نفسها، لما تري الأنهار تبعت الجنة، هو مختلفة، لكن هذا بهذا، الله يعطيك شيء يشبه مختلف، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن يعطينا شيء. لما تري النار نار الدنيا ولما تري كيف تحرق تذكري أيضا عين اليقين أن هناك نار مثل هاي النار. حق اليقين لما نلابس، لما تلابس يدك الماء الباردة، لما تذوق ثمار لذيذة، تذكري أن حق اليقين في الجنة سيكون هكذا، ثمار الجنة وأنهار الجنة والولدان المخلدون. فأسأل الله أن يجعلنا من القلة القليلة، أن لا يجعلنا من هؤلاء، وما كان أكثرهم مؤمنين، أسأل الله لا يجعلنا منهم، وأن يجعلنا من القلة التي تعتبر وتتعب وتؤمن وتصدق وتسارع في الخيرات وتأتي إلى الله راغبة، إيمانا اختياريا، صبرا اختياريا، نصبر على طاعة الله اختياريا، نصبر عن معصية الله اختياريا، ونصبر على أقدار الله. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في الدين، أن يهدينا وأن يصلحنا، وأن يفقهنا وأن يجعلنا ممن سمع الكلام وتفقه في الدين وعلم وعمل بما علم. اللهم فقهنا في الدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طالعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاد به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اهدي ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا قواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم شافي مرضانا عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا. اقضي حوائجنا، فرج همومنا، اقضي ديوننا، ارزقنا يا رب الصلاح والتقى. اللهم ارزقنا الذرية المباركة الصالحة التي تكون للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما، نحن وذرياتنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات ومن له حق علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر. اللهم افرش لهم من فراش الجنة. اللهم اطعمهم من ثمار الجنة واسقهم من انهار الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.